برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلن حلف الناتو يوم الأربعاء الماضي أن دول الحلف تعهدت بتقديم المزيد من المساعدات الدفاعية والمالية لأوكرانيا، وأنها وافقت على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030. وقال الناتو في ختام قمته المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد أن روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء، معتبرا أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، والخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، والخبير العسكري الروسي إيفان كنافالوف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بك والمستمعين الكرام.
أهلا بحضرتك. معالي الوزير، في ختام قمته في مدريد الناتو يؤكد أن روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء، معتبرا أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف، يعني حسب المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف والمطروح حتى عام 2030. يعني قراءتك لهذا المفهوم الجديد برأيك؟
يعني لا شك أن الحلف الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة كانت دائما تنظر إلى روسيا ثم قبل حتى في زمن الاتحاد السوفيتي كعدو لدود لها، ويشكل تهديدا للعالم بما يحمله من إيديولوجية شيوعية في ذلك الوقت. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ووجدنا أن الحلف الأطلسي والسياسة الأمريكية تجاه روسيا لم تتغير كما كانت في زمن الاتحاد السوفيتي، أيضا هذا الخط التوجه ضد روسيا بدأ واضحا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتقال دول المنظومة الشرقية إلى نظام الاقتصاد الحر. وجدنا أن الولايات المتحدة بدلا من أن تمد يد الصداقة والتعاون البناء لخدمة السلام العالمي والاستقرار، وجدنا أن الولايات المتحدة أرادت أن توسع من حلفها العسكري الحلف الأطلسي. وعند انهيار الاتحاد السوفيتي كان عدد أعضاء الحلف الأطلسي 12 دولة بما فيها كندا والولايات المتحدة، ولكن أرادت أن تستمر في التوسع. التوسع على حساب من؟ على حساب استقرار روسيا وعلى حساب السلام في أوروبا ككل. وجدنا أن الولايات المتحدة خطت خطوات واسعة في هذا المجال، لحين أن أصبح عدد دول المنتمية إلى الحلف الأطلسي اليوم 28 دولة. إذن الذي يشكل التهديد ليس روسيا، الذي يشكل التهديد لأوروبا ولله هو الحلف الأطلسي، نظرا للتوسع الذي قامت به الولايات المتحدة. اليوم نجد ما الذي حصل في أوكرانيا وما الذي فعلته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دعم متواصل لأوكرانيا ضد روسيا ومحاولتها لجذبها إلى الحلف الأطلسي، وأيضا نشر بطاريات صواريخ مما يهدد الاستقرار في روسيا وأيضا الأمن القومي لروسيا. إذن اليوم روسيا هي في موقع الدفاع، في موقع الدفاع عن أمنها القومي. لذلك عندما يتحدث الحلف الأطلسي ويقول أن روسيا تشكل تهديدا، أي تهديد؟ من يهدد من؟ وأيضا تعاونها مع الصين، روسيا تعاونها مع أيضا يشكل تهديدا. اليوم الولايات المتحدة التي تنشر قواعدها العسكرية على امتداد العالم، أكثر من 930 قاعدة عسكرية بين متوسطة وصغيرة وكبيرة منتشرة في العالم، هذا الوجود العسكري يهدد من؟ هذا الوجود العسكري لصالح من؟ إذن لا أتصور أن ما صدر عن الحلف الأطلسي يعبر عن الحقيقة، وهو دائما الحلف الأطلسي يتلقى وراء شعارات معينة من أجل تحقيق أهدافه. كان على الولايات المتحدة منذ البداية، منذ بداية التسعينات كما قلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان عليها أن تجد صيغة ملائمة لخدمة شعوب أوروبا والعالم من أجل تعزيز العلاقات الصداقة والتعاون، لكن هذا ما لم تفعله الولايات المتحدة. وجدنا من هدم يوغوسلافيا، من قسم يوغوسلافيا، من وراء تقسيم يوغوسلافيا، من وراء غزو أفغانستان، ومن وراء غزو العراق وتدمير العراق. هناك حالات كثيرة في العالم لا يستطيع أي عاقل أو أي مراقب للأوضاع أن يتجاهل ما تقوم به السياسة الأمريكية في العالم.
نعم معالي الوزير، يعني هناك إعلان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني يقول إن استعدادات حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، وموسكو تعتبر أن الحلف أداة لتنفيذ سياسة واشنطن.
لقد قلت أن الذي يقود الحلف الأطلسي هي الولايات المتحدة، وعندما طالب ترامب بزيادة موازنة العسكرية لكل دولة في الاتحاد الأوروبي، الموازنة العسكرية من أجل مساعدة الحلف ومن أجل تقوية موازنة الحلف الأطلسي، الولايات المتحدة هي التي تقود أوروبا، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يخرج عن إرادة الولايات المتحدة. صحيح أن الاستعدادات بدأت منذ عام 2014 كما قلت، هو قبل 2014 بمجرد أنهم منذ أواخر التسعينات عام 1999 عندما بدأت دول في أوروبا الشرقية تنضم إلى الحلف الأطلسي. ماذا يعني هذا؟ ومن كان وراء هذا الانتماء إلى الحلف الأطلسي؟ هي الولايات المتحدة. لذلك كانت الأهداف بعيدة المدى هو تطويق روسيا، لأنهم لا يمكنهم إخضاع روسيا أو جعلها تنضم للحلف الآلي للاتحاد الأوروبي وهي الدولة الكبرى. لذلك يريدون تطويق روسيا عسكريا واقتصاديا وكل ما يمكن أنه تقليص دورها في أوروبا وفي العالم. لذلك باعتبارا من 2014 عندما بدأت الثورة البرتغالية في أوكرانيا، من كان وراء الثورة البرتغالية؟ كانت الولايات المتحدة، كان الاتحاد الأوروبي أيضا. الآن يدفعون الثمن في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي كان أداة بيد الولايات المتحدة، هم يقومون بحرب غير مباشرة ضد روسيا من خلال تزويد الأوكرانيين بالسلاح والمال والمعدات وكل وسائل التواصل الإلكتروني. هذا يعني أن فعلا الذي يقود الحلف الأطلسي هي دولة الولايات المتحدة تريد أن تقتص وتريد أن تبعد أي قوة عالمية ناهضة كروسيا كالصين كالهند أو غيرها، لذلك تقوم بما تقوم به اليوم من أعمال وأفعال.
نعم برأيك يعني ما يقوم به الناتو بشكل عام يعني وإعلانه أن روسيا تشكل التهديد المباشر لأمنه وأمن الحلفاء، يعني أنا يؤدي هذا إلى زيادة التوتر والصراع بين روسيا والغرب؟
بكل تأكيد، يعني عندما يعلن الحلف الأطلسي أن روسيا تشكل التهديد، هذا يستدعي أن يقوم الحلف الأطلسي بإنشاء المزيد من القوى العسكرية وأيضا من زيادة من ترسانته العسكرية ومحاولته أيضا للتقرب أكثر فأكثر من الاقتراب أكثر فأكثر من الحدود الروسية، وهذا ما يحاول أن يفعله في أماكن عديدة. ولكن هذا الأمر إذا ما استفحل قد يجر إلى صدام، وأي صدام ما بين روسيا، أي صدام مباشر بين روسيا والحلف الأطلسي بكل تأكيد سيؤدي إلى دمار شامل ولن يخدم طرف من الأطراف. لذلك على الحلف الأطلسي اليوم أن يدرك حقيقة أمر، وهو أن روسيا لا يمكن لها وأيا كان الرئيس عليها لا يمكن أن تتخلى عن أمن أو تفرد بأمنها القومي أيا كانت الجهة التي تحاول النيل من هذه من هذا الأمن. لذلك اليوم روسيا لا تستطيع مطلقا التراجع أكان في أوكرانيا أو في غير أوكرانيا. عندما يكون هناك تهديد مباشر لسلامة أرضها لسيادتها لاستقرارها لا يمكن السكوت أو الركون بهذه العمل.
نعم وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك معالي الوزير.
شكرا لك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي لك وشكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا بحضرتك أستاذ عبد المسيح. في ختام قمته في مدريد أكد حلف الناتو أن روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء، يعني حسب المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف والمطروح حتى عام 2030. يعني قراءتك لهذا المفهوم الجديد، ألا يشكل تهديد مباشر للأمن في أوروبا بالدرجة الأولى؟
بداية يعني أولا لا أعتقد أن هذا بجديد، يعني لا يعني اليوم التصوير أو يعني محاولة الناتو التصوير بأن هذه العقيدة عقيدة جديدة، واليوم يعني الحداث في أوكرانيا هي التي استدعت هذا الموقف من روسيا. أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق، ومن المعروف يعني من البديهي والمعروف جدا للجميع وليس بسر أن عقيدة الناتو العسكرية بالأساس هي معادية لروسيا، وهو بالأساس كتجمع عسكري بني وأسس على هدف واحد، وهو النيل من روسيا والعداء لروسيا ومحاربة روسيا ومحاصرة روسيا، وبالتالي القضية ليست بجديدة. ولكن اليوم أعتقد أن هذا الموقف المستجد الذي أطلقه الناتو طبعا يؤكد على شيء واحد ومهم وخطير جدا، بأن أمريكا هي التي تقرر عقيدة الناتو. يعني واضح جدا على مدى الأربع أشهر أو خمسة أشهر حتى الآن ربما في الحرب الأوكرانية أن هنالك تباين في المواقف بين الأوروبيين وبين الأمريكان والبريطانيين من جهة. الموقف الأوروبي بشكل أو بآخر كان يرفض حتى قبل بداية الحرب في أوكرانيا، وكان هنالك سجال وحتى إلى حد ما توتر بين الطرفين على خلفية أن أوروبا لا تريد دعم الناتو ولا تريد زيادة الإنفاق العسكري لأنها لا تجد. يعني إذا أردنا أن نقرأ في هذا قراءة عميقة وحقيقية واستراتيجية في هذا الموقف الأوروبي حينها، هو أنها لا تجد في روسيا تهديد لها ولا تجد خطر لها ولا تجد أن روسيا يمكن أن تشن حرب عليها، وهذه هي حقيقة الموقف الأوروبي الذي لا تستطيع أوروبا كانت وما زالت لا تستطيع الإفصاح عنه. ولكن طبعا الحرب في أوكرانيا غيرت كثير من المفاهيم، و أمريكا تستغل هذا الموقف، وهذا ما عبر عنه الرئيس الروسي ربما في يعني كلامي بالأمس، أن يعني أمريكا والناتو استغلوا فرصة الحرب في أوكرانيا لتمرير أجنداتهم ولي يعني تجديد العداء، وهذه ربما عبارة مهمة جدا، هو تجديد العداء لروسيا وليس يعني بداية عهد جديد من العداء لروسيا.
وفي هذا السياق أيضا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني استعدادات حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو. يعني تعليقك على ما قاله الرئيس بوتين؟
تأكيد هذه نقطة مهمة وربما بحاجة إلى شرح مفصل، لأن هذا الكلام ربما كان في يعني بالخطوط العريضة، ولكن إذا أردنا أن نقرأ ومن خلال معرفه ما نعرفه أيضا من تفاصيل القضية، طبعا كما قلنا قديمة، ولكن منذ 2014 تم التحضير. يعني أنا ما أقرأه اليوم في كلام الرئيس الروسي هو أن من 2014 يتم التحضير لهذه الحرب، ليس قضية أن هنالك. عندما نسمع يعني عندما نريد أن نقرأ هذا الكلام أنه يعني بداية العداء بدأ من 2014 أو يعني التحضير أو دعنا نقول التحريض بدأ من 2014 لهذه الحرب، هو يعني هذه الحرب تماما، ربما لا يعني العقيدة الأساسية للناتو، لأنها منذ الأزل منذ أن يأسس هذا الحلف هو معادل لروسيا، ولكن التحضير لهذه الحرب أعتقد أنه بدأ فعلا، وهذا كلام دقيق، وعندما يتكلم الرئيس الروسي يتكلم من خلال معطيات يعني بين يديه، وبالتالي فعلا وهذا يعني هذا واضح جدا من خلال كل ما نراه وعايشناه حتى يعني منذ 2014 حتى الآن، أن أمريكا كانت وما زالت منذ ذلك التاريخ تحرض ويعني تعمل وتفبرك وترتب كل المعطيات وكل الظروف للدخول في هذه الحرب، وبالتالي طبعا الأمريكان للأسف الشديد يتحكمون في سياسة الناتو بشكل كامل، هم يريدون توجيه كل الغرب لعداء روسيا لأنهم يرون في روسيا منافس لها، لأنهم لا يريدون عودة روسيا من جديد، لأنهم لا يريدون أن يروا الصين اليوم تنمو وتكبر، لا يريدون أن يروا أيضا الموقف أو الدولة الروسية اليوم تعود إلى سابق عهدها كما كانت سابقا، هم يريدون أن يحطموا هذا النمو، أن يحطموا هاتين الدولتين، ولكن ليس بالجيش الأمريكي وليس بالحرب المباشرة، لأنهم اليوم ربما أكثر من أي وقت فقط مضى لم يعودوا قادرين على مواجهة روسيا، لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الاقتصادي. طبعا نتكلم عن روسيا والصين، هم في موقع أضعف مما كانوا عليه، والمواجهة المباشرة مع روسيا ومع الصين ليست نزهة، وبالتالي هم أولا يريدون من يحارب عنهم. هذه نقطة. والنقطة الأخرى وهي مهمة أيضا، هم يعني يريدون بشكل أو بآخر اليوم تدمير الاتحاد الأوروبي. هذه نقطة ربما لا تأخذ حقها من النقاش في الإعلام ولا يسلط الضوء عليها كثيرا. القضية هو أن كما قلت أمريكا لا تستطيع مواجهة روسيا ولا الصين، ولا تستطيع أيضا تدمير هاتين القوتين الصاعدتين بشكل صاروخي، ولكن تخوفها الأكبر هو أن يكون هنالك تحالف بين الاتحاد الأوروبي وبين روسيا، وهذا ما بدأ في العقدين الماضيين يظهر وبشكل كبير جدا، وكانت يعني على مدى كل يعني حقبة ترامب وما قبله كان واضح جدا الكلام عن هذا الأمر، ومطالب أمريكا بأن تقطع علاقاتها مع روسيا وأن تقطع امتداد الغاز وأن توقف ستيم 2 وإلى ما هنالك، كان يعني الكلام كان واضح جدا. وبالتالي اليوم هي لا تستطيع أن تدمر روسيا ولا أن تحد من نمو روسيا والصين، ولكنها تستطيع أن تحطم أوروبا، فهي تحت سيطرتها لكي تمنع هذا التقارب، لأن التقارب بين الأوروبيين وبين روسيا والصين يعني نهاية أمريكا الحتمية بكل التفاصيل وبكل المقاييس. وبالتالي هذا ما تحاول اليوم أن تفعله أوروبا، تريد أن تحرق أوروبا من خلال الناتو. هي يعني الكلام كان خطير جدا في قمة ألمانيا لدول السبعة عندما قالوا أنه اليوم عادت ألمانيا، يعني تدور هذا التعبير، أن عادت لإدارة أو لقيادة العالم. يعني عندما يضعون ألمانيا في هذا الموقع، في هذا الموقف، هم يدفعونها للأمام لكي تخوض حربهم مع روسيا. لماذا في هذا التوقيت؟ يعني لماذا اليوم الألمان أو الأمريكان قرروا أن أمريكا ألمانيا يجب أن تعود للمقدمة وأن تقود العالم وأن تقود هذه الحرب تجاه روسيا؟ الكلام واضح. وبالتالي أعتقد أن هنالك الكثير مما يمكن أن يقرأ اليوم في موقف الناتو وفي موقف دول السبع من خلال هذه التصريحات عن ما تخطط له أمريكا وما تخطط له أمريكا وبريطانيا طبعا، وأعتقد أن القادم خطير للأسف الشديد.
فالأخير أستاذ عبد المسيح، يعني في ظل هذه التطورات اللي حضرتك حكيت عنها، برأيك لماذا يتماهى قادة أوروبا، الاتحاد الأوروبي، مع الموقف الأمريكي يعني الذي يضر بمصالحهم بالدرجة الأولى؟ واضح أن هناك عملية تدمير للاتحاد الأوروبي وللعلاقات الروسية الأوروبية، لماذا يتماهى يتغاضون عن هذا الأمر؟
للأسف الشديد يعني المشكل، وهذه ربما يعني حقيقة أيضا يعني لا يتوقعها ولا يعرفها الكثيرون، يعني إذا رجعنا التاريخ ومن يعرف يعني بشكل حقيقي تاريخ الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية والهيمنة الأمريكية من خلال مشروع ماريشال ومن خلال كل الحقبة التي مرت والسيطرة المالية والاقتصادية، ويعني أمريكا تدير الاتحاد الأوروبي ككل كمؤسسات، يعني هنالك طبعا معروف أن هنالك مراكز قرار وموظفين أمريكان هم من يديرون الاتحاد الأوروبي هنا، والاتحاد الأوروبي لا يملك قراره بنفسه. الأهم من هذا أنهم زرعوا على مدى كل هذه الحقبة عملاء لهم، يعني بالنتيجة المعروف أنه لا يمكن أن يظهر أو يصعد سياسي في أوروبا على أي مستوى وعلى أي منصب منذ بداية عهده حتى يستلم مناصب عليا إلا إذا كان ضمن التيار الأمريكي، وهنالك من يفلتر هذه النشاطات وهذه التجمعات وهذه الأحزاب وهذه الكتل السياسية. وبالتالي اليوم أوروبا تدار من مجموعة من الناس الذين ربتهم أمريكا على يديها، والذين يتصرفون ويعملون ويتحركون ويتخذون قرارات بما تمليه مصالح أمريكا وما تريده أمريكا وبما تفرضه أمريكا. وبالتالي الاتحاد الأوروبي ليس له قرار، ولا يوجد حتى يعني جيل السياسيين الأوروبيين أعتقد أنه قرض، ولم يعد هنالك سوى مجموعة من الدمى تدير هذه القارة بشكل أو بآخر، وتدار من واشنطن للأسف الشديد.
خبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المسيح.
كل التحية والشكر لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري الروسي إيفان كنافالوف عن قراءته لما جاء في بيان حلف الناتو من إعلان مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030.
لقد تغلغلت الأجندة الروسية بأكملها في قمة حلف الناتو بمدريد بالرغم عن إنكارها من قبل قادة الناتو. هذا كان واضحا منذ البداية. كما تذكرون الاجتماع الأولي لمجموعة السبع في بافاريا عندما بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالقول إننا بحاجة إلى إظهار العضلات. لقد بدأ الأمر كتهريج، ولكن من ناحية أخرى كان بمثابة الاعتراف الواضح بالخسارة أمام روسيا، مضيفا تعالوا نفعل شيئا ما. نحن ندرك جيدا أن روسيا قد فازت، لكننا بحاجة إلى القيام بشيء ما، نحتاج إلى الخروج بشيء ما. الغرب مستعد الآن لإعلان أي نتيجة للنزاع في أوكرانيا على أنه انتصار. هذا سيكون انتصارا لسبب واحد فقط، لأنه سيعلن أنه انتصار. نحن نفهم جيدا أنه في العالم الافتراضي يمكن إعلان كل شيء تم تصويره وتحريره ثم التعبير عنه انتصارا. منذ عام 2015 تحتفل أوكرانيا مع مدينة دبالسيف بالنصر عندما هزمت القوات المسلحة لأوكرانيا، وكل الأحداث بعد ذلك يتم الاحتفال بها على أنها انتصار. الآن يتم الاحتفال بماريوبل كنصر. على ما يبدو سيتم الاحتفال قريبا بسيفردونيتسك على أنه انتصار أيضا. إنه لمن المضحك جدا أن يكون الاحتفال بالنصر للقوات الأوكرانية الشجاعة للغاية بين مزدوجين، وهي مطاردة من قبل القوات الروسية الجبانة بين مزدوجين أيضا في أوكرانيا.
كان معنا من موسكو الخبير العسكري الروسي إيفان كنافالوف.